بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه سقيا السيرة، ومع الحلقة 11 نبدأ فقرة جديدة. لماذا نشأ النبي يتيما صلى الله عليه وسلم؟ كان هذا لحكمة عظيمة، أو إن شئت فقل لحكم عديدة جليلة. أراد الله جل جلاله أن ينشأ رسوله صلى الله عليه وسلم يتيما ليتولاه الله بعنايته، بعيدا عن الذراع التي تمعن في تدليله، والمال الذي يزيد في تنعيمه، حتى لا تميل به نفسه إلى مجد المال والجاه، وحتى لا يتأثر بما حوله من معنى الصدارة والزعامة، فتلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا، أو حتى لا يحسبوه يصطنع الأول لينال الثاني، يصطنع النبوة ابتغاء الوصول إلى الثاني الصدارة والزعامة. إخوتي، لقد كانت المصائب التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته بقدر الله أيضا، كموت أمه ثم جده بعد أن حرم عطف الأب. نعم، لقد ذاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كأس الحزن مرة بعد مرة، وكان كل ذلك من صناعة الله له. نعم نعم، لقد جعلته تلك المحن رقيق القلب، مرهف الشعور، فإن الأحزان إخوتي، إن الأحزان تصفر النفوس وتخلصها من أدران القسوة والكبر والغرور. نعم والله، يا لها من أحزان تجعل النفوس أكثر رقة وتواضع. فالذي يتولى تربيته ولا يتلقى أو يتلقن من مفاهيم الجاهلية وأعرى فيها شيئا، إنما يتلقى من لدن الحكيم الخبير ابتداء، فالله آواه وسخر له جده وعمه لتهيئة الجانب المادي فقط، بينما كانت التربية النفسية والخلقية والفكرية تعهدا ربانيا ورعاية إلهية تامة به صلى الله عليه وسلم. محمد يواجه الحياة. مات أبوه، وماتت أمه، ومات جده، وانتقل محمد صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، وكان أبو طالب رجلا كثير العيال قليل المال، ولم يكن أيضا أبو طالب صاحب ذلك المنصب وتلك الهيبة التي كان يتبوأها عبد المطلب. وبانتقال محمد صلى الله عليه وسلم إليه، كان عليه صلى الله عليه وسلم أن يواجه الحياة. كان عمره إذ ذاك 8 سنين، وكما اعتمدنا منذ البداية في هذا الكتاب النظر في الأسباب التي أعدها الله لنزول الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فتعالوا لننظر كيف علم الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تعلم ابن 8 سنين، لا أب ولا أم ولا جد، مع عم كثير العيال قليل المال، ليس له منصب في قريش، أين يتعلم وكيف يتعلم؟ إخوتي، إن الذي يطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يوقن أنه صلى الله عليه وسلم كان على أعلى مستوى من الفكر الصائب والنظر السديد منذ صغره، كان على مستوى رفيع فعلا من الفكر الصائب والنظر السديد، فقد كان يعيش يقظ القلب في أعماء الصحراء. كان محمد يعيش منتبها متأملا صاحيا بين السكارى والغافلين. وهكذا الأنبياء، الأنبياء كما قال ربنا عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الأنبياء وإن لم يتعلموا بالطرق التي يتعلم بها سائر البشر، لهم من سلامة فكرهم واستقامة نظرهم ما يجعلهم في طليعة العلماء، وإن لم يتعلموا بما نعهد من أساليب، لأن الله خلقهم أنبياء في الأصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم مجندل في طينته. فهو قبل خلق آدم نبي صلى الله عليه وسلم، فالله يعلمه بما شاء. ولكن تعالوا نتساءل أولا لنفهم، ما العلم الذي ترقى به النفس؟ أهو حفظ الدروس واستيعاب القواعد والقوانين؟ ما العلم الذي يؤهل عند الله؟ أهو ذلك العلم النظري الذي يتباهى به العقل، أم هو ذاك العلم الذي يردده الإنسان بلا وعي ولا فهم ولا نفع ولا عمل ولا فائدة ولا خبرة؟ إخوتي، إن هناك بغاوات كثيرة تردد ما تسمع دون وعي، وكثيرا ما نرى أطفالا صغارا يلقون بإتقان وتمثيل خطبا دقيقة لأشهر القادة والعلماء والدعاة. فلا الأطفال بما استحفظوا من كلام الأئمة أصبحوا رجالا، ولا الببغاوات تحولت بشرا، بل قد تجد من يحفظ ويبقى ويجادل ويغلب، ولكن العلم في نفسه كعروق الذهب في الصخور المهملة، لا يبعث على خير ولا يزجر عن شر. فماذا يفيده هذا العلم إذن؟ بل إنني أتوجه فأقول، قال الله سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هكذا شبه الله أحبار اليهود الذين حملوا فلم يحملوا، يحملون التوراة ولا يتأدبون بها، حميش، قال الله عنهم أنهم حميش كمثل الحمار. هذه الطبائع التي تحمل العلم ولا تصلح به إنما تسيء إليه، ولذلك يحسن الظن بالعلم عليها. قال علي بن أبي طالب: لا تعلموا أولاد السفهاء العلم فتكونوا كمن يقلد الخنازير اللؤلؤ. نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية، وجو الجزيرة العربية يزيد خمول الخامث ويزيد حدة اليقظان، فهو كالشعاع الذي ينمي الورود والأشواك معا. وقد كان صلى الله عليه وسلم في بداية حياته وريعان شبابه يستعين بصمته الطويل، صمته الموصول بالليل والنهار، صمته المطبق على الرمال الممتدة والعمران القليل. كان يستعين بهذا الصمت على طول التأمل وإدمان الفكر واستكناه الحق، ثم يرتقي بهذا الفكر والتأمل والاستكناء درجة الارتقاء النفسي، بلغاء من هذا النظر الدائم إن بلوغ درجة الارتقاء النفسي من هذا النظر الدائم أرجح يقينا من حفظ لا فهم فيه أو حتى فهم لا أدب معه. ومثله صلى الله عليه وسلم في احترام حقائق الكون والحياة أولى بالتقديم من أولئك الذين اعتنقوا الأوهام وعاشوا بها ولها. ولا شك أن الله قد أحاطه بما يحفظ عليه هذا الاتجاه الفذ، فحتى عندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الحياة حتى وإن كان ذلك من قبيل الصغائر التافهة يعصمه الله عز وجل للحيلولة بينه وبين هذه الأمور. قال عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وفي أسمته من هذه التوافه أيضا روى ابن الأثير قال، والحديث حسن في ابن حبان 62-72، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كانوا في الجاهلية يعملونه غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني الله بالرسالة. قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب. فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، قلت: ما هذا؟ قالوا: عرس فلان بفلانة. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت مكة فأصابني مثل أول الليل فعرفته، فما هممت بعده بسوء. أهم حاجة فيه فعرفته، خلاص مشان فما هممت بعده بسوء. تفي على هذا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.